على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك. اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تلوين لما العمل يرد عليك تفتح كتابك وتلاقيه مليان معاصي وسيئات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إيجاد الإنسان الجديد، العبد الرباني قريب القلب من الله سبحانه وتعالى، لابد أن يؤمن بالبداية أن أول خطوة للتغيير وأول خطوة من القرب من الله سبحانه وتعالى لازم تبدأ من هنا، لازم تبدأ من القلب. لأن في الحقيقة أعظم شيء إحنا بنملكه في حياتنا قلوبنا، يمكن ناخد حالة أو اتنين لازم نأكد فيها ولازم تؤمن فيها قد إيه القلب بالنسبة لك مهم، وطريقنا في التغيير إلى الله سبحانه وتعالى ووصلنا إلى منزلة العبد الرباني القريب من الله سبحانه وتعالى لازم تبدأ من القلب. إيش معنى القلب؟ واحد، لأن القلب هو الأساس وهو الباعث، منه تبدأ الإرادات والخواطر، ومنه تتحرك الدواعي والصوارف، ومن هذا القلب تنشأ أعمال الظاهر وأفعال الجوارح. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيقول لنا إن استقامة إيماننا متوقف على استقامة قلوبنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه. لا يستقيم الإيمان أبدا إلا باستقامة هذا القلب. وخد علماء التربية اللي فعلا ربوا أجيال من أصحاب القلوب النقية زي الإمام المربي ابن رجب رحمه الله من هذا الحديث معنى، فقال: حركات الجسد هي تابعة لحركات القلب وإرادته، فإن كانت حركة القلب وإرادته لله وحده صلح وصلحت حركات الجسد، وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله سبحانه وتعالى فسد القلب وفسدت الحركات وفسد الجسد. وهو ده المعنى اللي لازم نأكد عليه، قرب العبد من ربنا سبحانه وتعالى عن طريق الأعمال اللي بيعملها، وصلاح هذه الأعمال متوقف على صلاح هذا القلب. الإمام الرازي رحمه الله في تفسيره أكد على المعنى ده، إن صلاح أعمال الجوارح وصلاح عمل الإنسان متوقف على القلب. فبيقول رحمه الله: لولا البواعث والإرادات في القلوب لما حصلت أفعال الجوارح، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى جعلها الأصل في المدح والذم. قال الله سبحانه وتعالى في الذم: فإنه آثم قلبه، وقال ربنا تبارك وتعالى في المدح: وجلت قلوبهم. اثنين، صلاح العمل أو صلاح القلب واستقامته هي السبب الأساسي لقبول أي عمل بيتقرب به العبد من الله سبحانه وتعالى. إيه قيمة إنسان أم يصلي في يوم من الأيام وللأسف لم ينوي النية الصالحة، أو تصدق وهو ينوي الرياء وينوي غير الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الإمام المربي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان بيقول: نيل القرب من الله سبحانه وتعالى يعتمد على الإخلاص في النيات والإرادات. والإمام ابن القيم رحمه الله كان يقول: عبودية القلب حين تتعطل إخلاصا وخشوعا وحضورا فهذا يعني أن عبودية الأعضاء الظاهرة لا تعني عند الله شيئا. عرفتم ليه إحنا لازم نأكد على صلاح القلب؟
حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك. اوعى الحرام يوصل لها.
الأمر الثالث اللي خلينا نهتم جدا بمسألة القلوب، إن إحنا لازم نعرف كويس جدا إن التفاضل بين الأعمال عند الله سبحانه وتعالى مبني على التفاضل على ما في القلوب. والدليل على كده إن ممكن يكونوا اتنين في يوم من الأيام بيصلوا مع بعض صلاة واحدة وفي مسجد واحد وراء إمام واحد، ومع ذلك ما بينهم كما بين السماء والأرض. خدوا مثال كمان، ممكن في يوم من الأيام اتنين يتصدقوا، ده تصدق بيني وده تصدق بيني، بس بينهم في الأجر كما بين السماء والأرض. علشان كده علماءنا علمونا وقالوا لنا إن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. علشان كده النبي قال لنا في الحديث رب درهم سبق 100,000 درهم. ليه؟ رغم أن التصدق ب100,000 درهم ده قدره جدا عند ربنا عالي جدا، لا لا لا، اللي التصدق بدرهم ده كان محتاج جدا هذا الدرهم، وطلع الدرهم ده وهو مخلص جدا لله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة أن الدرهم الواحد سبق 100,000 درهم. شيخنا وشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله بيقول وإن العبد قد يأتي بالحسنة بنية وصدق وإخلاص فتكون عند الله عز وجل أعظم من أضعافها. ويجي ابن القيم يقول لنا خدوا بالكم ويأكد لنا المعنى وضوحا إن فعلا الأعمال عند ربنا سبحانه وتعالى بتتفاضل على قدر ما في القلب، فبيقول لنا إن الأعمال لا تتفاضل بصورها ولا بعددها، وإنما تتفاضل بما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض. ومن أراد أن يعلم ذلك فلينظر ما قام في قلب هذا الرجل حين قال لا إله إلا الله فوضعت في كفة وكان يقابلها 99 سجل، كل سجل منها مليء بالسيئات، مد البصر سيئات، ومع ذلك هذه الحسنة الواحدة غلبت كل هذه الصحائف من السيئات. ثم قال وانظر إلى هذه المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل التي ضحت بنفسها من أجل سقيا هذا الكلب مع قلة الناظر لها، يعني عملها كان خالص جدا لوجه الله سبحانه وتعالى، كيف أن الله رفعها سبحانه وتعالى بهذا العمل. سبحان الله، فعلا ممكن يكون في القلب صدق وإخلاص ونية يرفع العمل وإن كان قليلا عند الله سبحانه وتعالى. علشان كده دايما بنقول لكم التفاضل عند الله سبحانه وتعالى إنما يكون بما في القلب. الأمر الرابع من الأمور اللي تدلنا فعلا قد إيه القلب ده عظيم عند الله سبحانه وتعالى ما نجده في القرآن العظيم، من أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القلب منبع الإيمان. القلب ده هو منبع الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. شفتوا الآيات إزاي متتبعة إن فعلا الإيمان منبعه الأساسي من القلب. سبحان الله، قال ابن القيم فأشرف ما في الإنسان قلبه فهو العالم بالله الساعي إليه المحب له وهو محل الإيمان والعرفان، وهو محل الإيمان والعرفان، وجعله الله عز وجل أيضا محلا للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال الله سبحانه أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وقال صلى الله عليه وسلم التقوى هنا، فالإيمان منبعه القلب والتقوى منبعها القلب، فالأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى وإنما تحصل بما يقع في قلب الإنسان من عظمة الله وخشيته ومراقبته، كما قال الإمام النووي رحمه الله وجعل الله عز وجل القلب محل الهداية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وجعله الله سبحانه وتعالى مركز الفقه والعقل والعلم. بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. قال الإمام الرازي رحمه الله وبهذه الآية استدل العلماء على أن محل العلم هو القلب، على أن محل العلم هو القلب. عرفت قد إيه القلب بالنسبة لنا مهم في حياتنا وفي قربنا من ربنا سبحانه وتعالى.
بس انت فوق من غفلتك وعمل حساب يوم اخرتك، نور بيدك سكتك وارجع إليه.
الأمر الخامس اللي خلينا دايما نهتم بقلوبنا وإحنا ماشيين في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى لما بينظر للإنسان لا ينظر إلى وجهه إنه أبيض أو أسمر، أو إلى شعره أو إلى قوته أو ضعفه طوله قصره، ولكن نظر ربنا سبحانه وتعالى الحقيقي للإنسان إنما يكون لما في القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. نظرة ربنا اللي من خلالها بيتم تقييم هذا الإنسان إنما تكون على ما في القلب. علشان كده الإمام المربي الإمام ابن هبيرة رحمه الله لما قرأ هذا الحديث وضع عليه معنى جميل قوي، كان بيقول هذا الحديث فيه حث على اعتماد الإنسان على نيته وقلبه، وأن يحذر الإنسان من الركون إلى صورة العمل. قيمة إنسان الله أكبر وعمال يصلي قيام ليل عند الكعبة في أعظم أيام الدنيا أو ليالي الدنيا في رمضان في ليلة القدر وهو لا ينوي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. علشان كده بقول لكم خدوا بالكم من قلوبكم لأنها محل النظر. كان في حد من السلف بيقول إن الله تبارك وتعالى لم يجعل لأنفس المؤمنين ثمنا إلا الجنة، وجعل قلوبهم محلا لنظره سبحانه وتعالى. فخذ بالك. الأمر السادس، شرف كل عضو أو كل جريحة من الجوارح اللي ربنا سبحانه وتعالى عطاها لنا بتكون بشرف العمل اللي بيقوم به هذا العضو أو تقوم به هذه الجريحة. علشان كده حد زي الإمام الغزالي رحمه الله بيقول اللي عايز يعرف شرف القلب يشوف شرف العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى أوقله لهذا القلب. بيقول رحمه الله فشرف الإنسان وفضيلته التي فاق بها جملة من أصناف الخلق استعداد هذا العبد لمعرفة الله عز وجل في الدنيا. قال وإنما استعد الإنسان لمعرفة ربه سبحانه وتعالى بقلبه لا بجوارحه. سبحان الله. واحد بيتصدق ده شرف الإيد، واحد بينظر في آلاء الله في الكون ده شرف العين، إنما القلب به تعرف ربك. وهذا إن دل فإنما يدل على أن أعظم ما في الإنسان من جوارح هي مسألة القلب. ليه؟ بها يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى. الأمر السابع، ممكن في يوم من الأيام الإنسان منا يكون نايم على فراشه ولكن قلبه شغال طاعة وعبادة وقرب من الله سبحانه وتعالى، فلربما يبلغ العبد بقلبه أعظم منازل السائرين إلى الله سبحانه وإن لم يتحرك جسده، بس قلبه فحركة دائمة مستمرة. قاتل المئة نفس، النبي يقول في الحديث إنه أقبل على الله بقلبه، أقبل على الله بقلبه سبحانه وتعالى. فشوف غير الله نواميس الكون علشان في يوم من الأيام قلبه تحرك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من سأل الله القتل في سبيل الله صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وهو راجع من غزو التبوك لقد تركنا بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر، حبسهم العذر، بس قلوبهم كانت طلعة بسرعة، كانت طلعة بسرعة عشان نفسها للجهاد وعجزت عن الجهاد، قلوبها تحركت فأخذت ثواب كل من خرج إلى الجهاد في سبيل الله. بل ومن عجيب الأمور النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد أتاه الله المال والعلم فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل، وعبد أتاه الله العلم ولم يؤته المال بس قلبه شغال قال لو أن لي مثل مال فلان لأنفقته مثل ما ينفقه، قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته بعمل القلب، فهو بنيته فأجرهما سواء، فلربما يبلغ العبد بعمل القلب أعظم المنازل في الجنة وإن لم يتحرك بجسده، لأن الله قد وهب لهذا العبد قلبا صادقا مخلصا يسير إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتوقف أبدا.
يا رب ارجع لو تعالى للدنيا واندم على اللي فات، اسجد وصلي وعبليك بجوارحي وعمل صالحات.
الأمر الثامن من الأمور المهمة جدا اللي لازم نفهمها، إن من أوائل الآيات اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات اللي بتتكلم وبتنصح النبي وتقول له طهر قلبك واهتم يا رسول الله بقلبك، فإن المنازل العلى عند الله لا تدرك إلا بالقلب. علشان كده كان من أوائل الصور اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المدثر، وفيها يقول الله سبحانه وتعالى نبيه وثيابك فطهر. قال ابن القيم رحمه الله وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا قلب العبد، والمراد يا رسول الله طهر قلبك واهتم بقلبك واهتم بإصلاح هذا القلب، لأن صلاح هذا القلب صلاح للأخلاق وصلاح للأعمال. شفتوا إزاي الآيات الأولى اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت راحة لهذا المعنى؟ سبحان الله. قال الواحدي رحمه الله اختلف المفسرون في قول الله عز وجل وثيابك فطهر، فروى عطاء عن ابن عباس وثيابك فطهر أي من آثام الجاهلية، وقول قتادة ومجاهد قلبك فطهر، وبه قال الشعبي وإبراهيم والضحاك والزهري وكثير من العلماء أن المقصود من قول الله للنبي صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر يا محمد طهر قلبك. الأمر التاسع، إحنا ليه عايزين نهتم بقلوبنا؟ لأن أغلب المشكلات الموجودة داخل المجتمع كان منبعها الأساسي للأسف من قلب الناس، الحسد، الغش، الخداع، الغل، الكبر، الاحتقار، سوء الظن، كل دي أمراض ترجمت في الواقع إلى مشكلات كبيرة جدا بين الناس. كل المشكلات دي كان منبعها الأساسي يوم القلب ده مرض. علشان كده القلب لما بيمرض لازم نفهم إنها تظهر مشكلات وراء مشكلات وأزمات وراء أزمات. أما سبحان الله يوم القلب ده الإنسان بيهتم بيه وبيسعى إلى تطهيره وتزكيته، بتكون النتيجة الأساسية إن المجتمع ده بيكون من أنظف المجتمعات ومن أحسن المجتمعات، مجتمع لا يجمعه إلا الحب في الله، مجتمع ليس فيه غل ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهية، ولكن مجتمع لا يهتم إلا بالتراضي والمحبة والألفة والتراحم بين المسلمين. علشان كده بنقول لازم نهتم بقلوبنا ونسعى لإصلاح القلوب، لأن فعلا صلاح القلب صلاح للعبد، صلاح القلب هو صلاح للمجتمع، صلاح القلب هو صلاح الدنيا وصلاح الآخرة للعبد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلبي وقلوبكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القلوب السليمة التي ننجو بها في الدنيا ونسعد بها في الآخرة.
حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك، اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تلويك لما العمل يرد عليك، تفتح كتابك وتلاقيه مليان معاصي وسيئات، تشهد ايديك وتقول عصيت، تشهد عينيك شفت ورأيت، رجلك تقول رحت ومشيت، انطقنا رب المخلوقات.